بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والإعانة. عندي الأخت عفيفة من السعودية، تفضلي.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله شيخنا الفاضل،
حياكم الله.
عندي سؤال من امرأة.
نعم.
ممكن أسلك لك رسالتها السريع؟
تفضلي.
تقول امرأة إنها عندها بنت تبلغ من العمر 41 عام، متعلمة وجامعية ومثقفة، متزوجة ولها أطفال، لكنها دائما تختلف مع أمها في الآراء يعني والنقاش والكلام، يعني مثلا تقول هذا يجوز ما يجوز صح غلط، فتجادلها وترفع صوتها بكل جرأة على أمها، وأمها تتأثر من فعلتها هذه، تكررت معها يعني مرتين ثلاثة، في المرة الأخيرة هذه يعني تطاولت عليها، فأمها يعني بمسمع من أخوانها يعني قدامها في جمعة كانوا هم في هذه المرة، تقول تأثرت الأم كثير وقالت أخرجي من بيتي، لا أريد أن أرى وجهك بعد اليوم.
نعم.
وكل ما فعلت الأم إنها ما ترد على اتصالاتها، صارت تتصل يعني تتكلم أمها ما ترد عليها، ما ترضى ترد عليها، لأن الأم عندها ضغط، وتقول أنا كل ما أتذكر أتخيل لي موقفها فمنظرها يبكيني، والأبعد أبكي مع نفسي، فتقول ما أقدر يعني أرد على اتصالاتها. يعني هذا النقطة، هل أنا آثمة إذا قاطعتها يعني زي كذا؟
إن شاء الله.
عليها يعني هل لي أنني أأثم على هذا الشيء؟
إن شاء الله تعفيف. الله يحفظك.
شكرا. شكرا جزاك الله خير.
سهلا ومرحبا. تفضلي علي. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
شيخ عندي لو سمحت أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة يعني لما يذنب الإنسان يحس يعني بعد الذنب أو بعد أيام أنه أذنب يحس الله يعني يرزقه من النعم يعني ومن كرمه مع أنه أذنب، يعني كيف يكون شكر النعم، وكيف تكون هذه النعمة الشكر وما تتحول إلى نقمة يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل صحيح أن الشخص الميت يعني في القبر، هل صحيح أن روحه تخرج يعني من قبره وتذهب على أهله إلى أهله، سواء ترى أو ما يراه أو يحسهم بشعور أنه هو يعني بس هي يعني روح؟
وهل
صحيح أن أيضا تنتقم من أذهب الشخص الميت؟
هل تنتقم؟
أيوة. هل تنتقم؟
ها؟
تنتقم
من الانتقام؟
أيوة، تنتقم من شخص أذى يعني في حياته.
أي من شخص. طيب، السؤال الثالث.
ما حكم من يذكر الله أو يستغفر عند قضاء الحاجة كما يقول الله نسيانا يعني، أو الكلام يسأل عن أو انفريق في الخطأ يعني، هو
طيب.
يقبل حاجة كما يقول الله.
طيب.
السؤال الرابع، هل موت العلماء يعني تحذير من الله سبحانه وتعالى للناس؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله يا علي. تفضل يا أختي أم سالم. أم سالم من اليمن. راحت أم سالم. تفضلي. أمة الله أمريكا. أمة الله أمريكا. يا أمة الله. طيب. تفضل يا توفيق.
ايوه توفيق السايبي،
حياك الله يا توفيق. عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ عزيز؟
اهلا وسهلا ومرحبا.
الله يبارك فيك على هالبرنامج، يرحم الله والديك.
والديك يا اخي.
عندي ثلاث اسئله يا شيخ، الله يبارك فيك.
تفضل يا توفيق.
بالنسبه احنا توهنا فيها نتعامل عندنا نقص السيوله في ليبيا، فنتعاملوا مرات بالشيك، الشيك غير الكاش، يعني الشيك من تبي تاخذ ملابس يقول لك مثلا 30%، تاخذ مجموعه ملابس يقول لك 30%،
ايوه
ومنين تبي تعطيه كاش يعني السعر نفسه هو، لكن في تحميل الشيك يعني بس الشيك فيه تحميل يعني بنشوف يعني هل هذا حرام ام حلال يعني فيه ربا ولا لا.
كيف يا توفيق؟ يعني افترض لو تعطيني مثال، انت الان رحت تشتري ملابس، انت ما عندك كاش، عندك شيك تكتبه.
ايه نتعامل طيب. احنا بالشيكات هنا في ليبيا لان نقص سيوله نتعامل طيب. بالشيك.
طيب افترض الان بان سعر الثوب هذا افترض فرضا 10 دنانير، قال لك تكتب لي شيك ب 15 او 17 دينار، هذا هو المعنى؟
هذا هو المعنى. مثلا طيب. بناخذ مجموعه يعني مثلا عندي صغار ناخذ لهم مثلا في ملابسك مجموعه ملابس مثلا فوتوا حتى ال 100 دينار علي ولا يفوت ال 200، فما على كل 100 بيقول 30 بيحمل على الشيك يعني.
ايوه يعني يقول لك انا الشيك هذا لان ساتاخر في تحصيله من البنك.
ايه 30% طيب. يعني
طيب السؤال الثاني.
ايه السؤال الثاني الله يبارك فيك، احنا نصلي يا شيخ طبعا كورونا نصلي كمامات وسجاده نقول لها صلاية، الصلاية اللي فيها صورة الكعبة في من بعض الناس يقول لك حرام تصلي عليها صورة الكعبة ولا فيها قباب ولا فيها اسم الله يعني.
إن شاء الله.
عندي سؤال الأخير الله يرحم والديك، أمي طبعا متوفية الله يرحمها، فقالوا لي يعني قالوا هكذا نسمع أن قالوا منين تمشي تزور يعني تترد لها روحها وتعرفك أنك أنت زرتها يعني.
إن شاء الله يا توفيق.
ادعي لي الله يبارك فيك.
الله يحفظك يا توفيق يبارك فيك.
الله يحفظك جزاك الله كل خير.
آمين آمين. فضل أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ الله يحفظك.
حياك الله أبو صالح.
الله يحفظك. عندي سؤال الله يحفظك، عندما يحصل عليه تقلص يعني في المعدة والإنسان على وضوء ويعني طلع تقلص يعني هل مثلا ينقض الوضوء لو طلعه برا او ابتلعه يعني رده يعني
في ابو صالح ايش هذا ايش هذا
ها
اعد السؤال لو سمحت.
اقول الله يحفظك يعني عندما الانسان عنده يتولص المعدة زي ما تقول يتقشع
اي
يتقشع يعني تطلع منه يعني زي البلغم او زي بواقي اكل
اي نعم
هل يعني يبتلعها يرجعها او يخرجها برا هل ينقض الوضوء او يبطل الصلاه
ان شاء الله.
السؤال الثاني الله يحفظك، عندما يحضروا الشاهدين على عقد العريسين
إيه؟
هل من حقهم يعني أن يعني يوضحوا يعني الـ 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 الأهل يعني كم المهر؟ يعني حضرت يعني عدة براس عند ناس يعقدون يقولوا يعني المهر المتفق عليه قم مثلا وقع، فهل هذا يعني جاي؟
إن شاء الله يا أبو صالح.
السلام عليكم.
مرحبا. فضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك يا شيخ.
حياكم.
عندي سؤالين.
تفضل أختي.
أول سؤال، أنا طبعا عمري 61 سنة وعندي أولاد وبنات كلهم متزوجين، عندي ولد معي عايش يريد يطلع للخارج.
نعم.
يعني أقول له أنت يعني اتزوج ويعني بيناتنا وإحنا ما عندنا غيرك، يقول لا الشرع والدين عادي، يقول يعني حتى لو تبرهم من بعيد. عرفت؟
نعم.
فشنو رد الدين يعني والشريعة؟
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
هاي أول السؤال. الثاني يا شيخ، نعم. أنا عندي أختي بالبلد اللي أنا يعني مو هنا، أنا بالإمارات ببلدي.
نعم.
صارت مشكلة بيني وبينها. هاي الأخت يعني مستغلتني إلى أبعد الحدود.
نعم.
تعرف كيف؟ يعني أقطع علاقتي وياها لو أنا أقسم يعني. بدت تكون العلاقة من العيد للعيد.
استغلال مادي يا أم عبد الرحمن؟
نعم.
طيب إن شاء الله يا أم عبد الرحمن.
فهي ما محتاجة يعني يا شيخ. يعني نعم. هي عندها موظفة وعندها راتب. عرفت؟ فأنا أقول هي هاي مسكينة ما عندها أحد وعندها بنية وهالشيء.
طيب أبشر يا أم عبد الرحمن.
وابني يريد يتزوج بيتها وهي من طائفة ثانية وأنا ما قبلت، وهي هاي صارت المشكلة.
هذا ابنك اللي بيروح الخارج؟
لا الثاني بلدي.
اي يبغى يتزوج بنتها
واني ما قبلت، هم متشددين من طائفه ثانيه واحنا ما نقبل يعني.
ان شاء الله يا عبد الرحمن.
فيعني شنو ردك يا شيخ؟
ابشر يا عبد الرحمن تسمعين.
الله يبارك فيك. الله يعزك. مرحب. شكرا مرحب. جزيلا. الله يبارك فيك.
تفضل يوسف. يوسف عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك
كيف؟ حياك الله يوسف.
يا شيخ عندي أربع أسئلة.
يلا بس ارفع لي صوتك شوي يوسف. تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للصلاة في الجماعة في المسجد يوم الإنسان يصلي وتروح عليه ركعة واحدة، يعني إذا راحت عليه هذه الركعة التشهد الإمام يبدأ في الركعة الثانية التشهد، أنا أشهد معه ولا أقعد بدون ما أشهد، يعني أقعد ساكت ولا أشهد معه؟ لأن إذا شهد يعتبر في الركعة في الصلاة صار أربعة ثلاث شهادات.
طيب
هل هذا الشيء عادي ولا أقعد ساكت يعني؟
طيب
السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للذمة، يعني يوم أحد يذممك في شخص، يعني يقول لك إذا أنا مت في ذمتك هذا الفلان وأنت رافض هذه الذمة، فهل هذه الذمة يعني لازم أنت توفي فيها ولا لا؟
كيف يعني مبلغ؟
لا في الذمة في الشخص، يعني مثلا الوالد يذممني مثلا في شخص يقول لي في ذمتك أخوك صغير، في ذمتك هذا، وأنا أقول لا أنا رافض الذمة هذه
وأنت ترفض، ها؟
فهل يعني لازم أوفي فيها ولا؟
إن شاء الله. السؤال الثالث،
السؤال الثالث عن الغش، يعني المساعدات في الامتحانات، يعني إذا تعرف الحين المنهج هذا صعب، إذا الطلاب ما ساعدون بعض فأكيد نحن بنرسب، يعني مهما ذاكرنا المنهج صعب، فنحن يا شيخ يعني الطالب في وقت الاختبار يرسل الأجوبة كل طالب برضا، يعني ما في غصب ولا في احتيال ولا شيء،
نعم.
يعني يوم نساعد بعض في الواجبات وفي هذه الأشياء، فهل علي ذنب ولا لا؟
طيب سؤال أخير.
والسؤال الأخير يا شيخ، الوالد هاجر الوالدة، يعني ما عايش معاه في نفس البيت لكن هاجرها من ناحية ثانية، فهم علي يا شيخ؟
اي نعم اي نعم.
ومتزوج زوجة ثانية وهاجرها لمدة سنة ونص، بعدين جاءها قبل أسبوع وقال لي يباها للشيء هذا وهي رفضت، هل عليها ذنب؟
إن شاء الله يا يوسف.
مشكور بارك الله فيك.
مرحبا. أم قيصر، تفضل يا أم قيصر.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عندي سؤالين إذا ماكو زحمة.
تفضلي أختي تفضلي.
أريد أعرف أوقات الصباح والمساء إيش وقت تنتهي؟
قصدك أذكار الصباح والمساء؟
أي أذكار الصباح والمساء إيش وقت تنتهي؟
إن شاء الله.
وصلاة الوتر أنا دائما ورا صلاة العشاء أصليها. هل يجوز لو أخرها إلا ورا 12 بالليل؟
كم الساعة عفوا؟
صلاة الوتر أصليها وراء صلاة العشاء.
إي.
يعني إلا آخرها لو يجوز يعني أصليها وراء صلاة العشاء.
طيب. إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضلوا. خلاص.
السلام عليكم.
من معي؟
السلام عليكم. محمد من دبي.
تفضل يا محمد.
السلام عليكم. يا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك ونفع بك في الأمور
يا رب. تفضل يا أختي تفضل يا محمد.
بغيت أسأل، في شخص عنده رخصة يبيع نكهات السجائر الإلكترونية، مش السجائر الإلكترونية، النكهة الفليفر اللي نحط فيه. فهذا الشخص يريد من طرف آخر أنه يعني يكفله مجرد كفالة فقط، لأن هذا وافد وهذا مثلا مواطن، فهل عليه إذن الشخص الثاني اللي بيكفله، علما أنه مش شريك ولا مشارك في أي شيء، فقط كفالة؟
طيب هذه الـ 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 شسمة النكهات السجائر الإلكترونية هذه تعرفينها يا أختي محمد؟
لا والله أنا سمعت أنه يعني يجيبها مثلا من لبنان.
إلا أنا قصدي هي فعلا نفس الدخان، هي نفس الزجائر.
والله
ها؟
هي تنحط في السجائر الإلكترونية.
أيوة طيب إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي الأخت عفيفة من السعودية، بارك الله فيها. طبعا عفيفة سألت، تقول في امرأة وكلتها بأنها تسأل هذا السؤال، تقول عندها بنت تبلغ من العمر 41 سنة، متزوجة وجامعية مثقفة، تقول دائما تختلف مع والدتها في مسائل النقاش والحوار وشيء من هذا القبيل، تقول وللأسف الشديد يعني ترفع صوتها على أمها وشيء من هذا القبيل. تقول المرة الأخيرة ما تحملت الأم لأنها رفعت صوتها بشكل غير جيد، تطاولت على والدتها، طردتها الوالدة من البيت والآن تحاول البنت أنها تتصل بوالدتها وهي رافضة أنها يعني تستقبل اتصالات، تقول لي أني أنا المرأة هذه تعاني من ضغط وشيء من هذا القبيل، تقول كلما أتخيل المنظر يعني أنفعل شيء من هذا القبيل، تقول هل أنا آثمة إذا رفضت أنني أستقبل اتصالات بنتي؟ أختي عفيفة بارك الله فيك ورضي الله عنك وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. طبعا بالنسبة لهذه البنت لا شك بأنها قد أخطأت خطأ كبيرا وعقت والدتها عقوقا عظيما، خاصة وأن الوالدة تعاني مشاكل صحية مثل الضغط، ومعروف بأن الضغط يرتفع بمثل هذا النوع من الاستفزاز وبمثل هذا النوع من المواربة وشيء من هذا القبيل. ولذلك هذه البنت ما نفعتها دراستها ولا ثقافتها ولا نفعها يعني هذا الفهم الذي عندها، لأن أي فهم وأي دراسة إذا لم تكن على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، وإذا لم يكن على وفق ما يأمر الله عز وجل به وما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا خير فيه، لا خير في علم ولا دراسة إذا كانت تتصادم مع أوامر الله ومع أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. زد على هذا بأن هذه الأمور يعني أصلا لو لم يرد في القرآن والسنة الأمر بطاعة الوالدين وعدم عقوقهما، فإن الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها تدعو إلى هذا. ولذلك توجد أمم لا تؤمن لا بالقرآن ولا بالسنة، عندها سبحان الله العظيم معرفة حق الوالدين واحترام الوالدين وعدم التصادم مع الوالدين. كيف وديننا يأمر بهذا ويرتب على هذا الجزاء، الأجر أو العقاب، الثواب أو العقاب، الثواب لمن بر والعقاب لمن عق، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. ويقول جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قل جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قل جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما، صاحبهما في الدنيا معروفا. فالوالد والوالد سواء كان أما أو أبا جعله الله سبب من أسباب وجود الأولاد في هذه الحياة، ولذلك الأولاد إنما هم أغصان في هذه الشجرة، هذه الشجرة شجرة الوالدين. وقضية أن بعض الأولاد إذا يعني درس وترقى في المراحل التعليمية وأصبح عنده حصيلة معرفية وثقافية، لا يجوز له بحال أن يجرح مشاعر والديه، يتهمهما بالجهل أو بعدم الفهم أو شيء من هذا القبيل، هذا قمة العقوق، وارتكس يرتكس الإنسان في 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 مستنقع العقوق، نسأل الله العافية والسلام. أصلا هذه البنت هي كانت جاهلة فعلمها الله وجعل الوالدين سبب من أسباب تعليمها. يقول جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، بفضل الله ثم للوالدين علماها. ولذلك من الأدب أن الإنسان دائما يقدم والديه، يقدر والديه، يحترم يعني الفكرة التي يطرحها الوالد أو الوالدة، أيضا يراعيان الفترة السنية، المرحلة العمرية، حتى المرحلة أو مسألة الفهم والعلم. يعني كون والله مثلا الوالدة أو الوالد ما عندهم إحاطة بمسألة مسائل، هل يلزم أني أجرحهم أو مثلا أخجلهم أو أقول والله ما تدرون وما تفهمون؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أنت كنت في يوم الأيام جاهلة والله علمك سبحانه وتعالى وجعل هذا السبب والديك، هم اللي ودوك للمدرسة وعلموك. ولذلك لا يجوز للولد أن يرفع صوته على والديه، ولا يجوز أن يحدق عينيه بعيني والديه، هكذا نص العلماء. من العقوق أن الولد سواء ذكر أو يحط عينه في عين أبوه أمه، هذا عقوق. من العقوق أن يتقدم بين يدي والديه في الكلام، من العقوق أن يتقدم بين يدي والديه في المشي، من العقوق أنه يقدم يديه في الأكل قبل والديه. كيف هذه المسألة؟ ولذلك هذه البنت قولي لها يا أخت عفيفة يجب أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تعلم أن واقع في ذنب، لا تعتقد المسألة والله حوار وما حوار، لا غير، هذه مسألة غير، واقعة في ذنب لازم تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه، ولازم تعرف قدرها عند أمها وعند أمها وأبيها. هي لا شيء عند أمها وأبيها، أنت ومالك لأبيك، هي لا شيء عند هذين العملاقين القامتين الركنين من أركان الأسرة، هي لا شيء. يجب عليها أن تعلم هذا الشيء، وأن يجب عليها أن تراعي مشاعر والديه. إذا كانت الشريعة أمرتنا بمراعاة مشاعر الآخرين البعيدين وعدم جرحها، كيف الآن تسعى في جرح مشاعر والدتها؟ ويجب عليها إذا شافت الوالدة وصلت إلى مرحلة خلاص هي الوالدة عندها فكرة وتريد يعني أن تطرحها ومتشبثة بأن تنسحب، انسحابها بر، انسحابها من الكلام وتسليم لوالدها بر، إلا إذا كان في مسألة شرعية. يعني البنت هذه تقول الخمر حرام والأم تقول الخمر حلال، ما أعتقد يوجد هذا، ما أعتقد. لكن أنا أفترض سؤال، صحيح لها الحق تقول اتق الله وهذا القرآن وهذه السنة، ولا أعتقد أنهم تقول مثل هذا الكلام، ولا أعتقد أنها تصل إلى هذه المرحلة. هي قضايا مراء، يعني مسائل نقاش وحوار. مادام أن الأم ما تتحمل، يجب على البنت أن تسلم وتقول نعم الحق معك، ما فيها شيء. وإذا كان والله مثلا مسألة يعني الباطل مع الوالدة في غير القضايا الشرعية، عندها ظلم، عندها كذا، هناك أساليب، هناك وسائل كثيرة جدا ممكن للبنت. هي ما قالت لك أنها متعلمة ومثقفة؟ وين أدوات العلم اللي امتلكتها؟ وين الأساليب؟ وين الدراسة؟ هذه انكشفت في هذا الوضع لما صادمت والدتها، المثقف اللي عنده رصيد معرفي، اللي عنده دورات، اللي وصل مراحل دراسية، يستطيع عنده أدوات كثيرة، يستطيع من أساليب وأدوات وحكمة، يستطيع أن يقنع والديه، يستطيع أنه يتعامل بلطف ولين. فهذه فشلت أصلا، فشلت وعرف أن كل دراسة هذه ما نفعتها. والشيء الآخر عقت والدتها، عليها أن تتق الله. لكن بالنسبة للوالدة، ما دام البنت الآن عرفت خطأها، وإن شاء الله الرسالة هذه تصلها عن طريق الأخت عفيفة، يعني تكون يعني أكرم من ابنتها وأفضل عند الله سبحانه وتعالى منها، ولذلك تسمح لها، ويعني لا تتعامل معها كما تعاملت هي، ولا تعصي الله فيها كما عصت الله هي فيها، لا، وإنما تكون أرحم وألطف وأوسع صدر وتحتضن ابنتها. وما دام البنت الآن عرفت، هي إغلاقها الهاتف عرفت بأن هذه أرسلت لبنتها رسالة قوية، عرفت البنت الآن خطورة الوضع. طبعا هذه رسالة لكل ولد سواء كان ذكر أو أنثى يشاهدني، أن يتق الله في والديه. بعض الناس تعلم لها كلمتين وجاء يتفاخر على والديه، ولا يستعلي على والديه، ولا يحاول يفهمهم. أحيانا مدرسة الحياة اللي درسها الوالدين اللي ما دخلوا الجامعات والله أفضل من الخريجين الجامعات. مدرسة الحياة اللي تعلموا فيها وتربوا ونضجوا، عركتهم عرك، ها، أفضل من هذه الدراسة اللي بعض الناس يحمل شهادة عليا وما عنده أخلاق، يحمل شهادة لكن ما عنده أخلاق، ما عنده راسب في الأخلاق وراسب في البر مع والديه، يحمل شهادة العقوق، نسأل الله العافية والسلام. فوصلي له هذه الرسالة وقولي لها تكون أطيب وأفضل وأكرم عند الله عز وجل منها، وتسمح لها، وأيضا تنبهها مرة ثانية ولا تدخل معها في نقاش ما دام هذه البنت بهذه الطريقة، إلا أن تتأدب وتتربى وتتعلم وتعرف. ولا تقول هذه البنت لا والله الوالدة مخطئة، حتى لو كانت الوالدة مخطئة ما يجوز لك أنك تقفين بمثل هذه الطريقة. ومثل ما ذكرت، وين الدراسة اللي علمتك التخاطب، أدب التخاطب؟ وين الدراسة اللي علمتك أدوات النقاش والحوار؟ وين الدراسة اللي علمتك أدب المجادلة، أن الكبير والإنسان كذا كيف نتعامل معه؟ هذه كلها لازم تفهمها، ولازم تعيد المذاكرة من جديد للمقررات اللي درستها أو الحصيلة اللي قرأتها فقط تنظير، لا، تطبقها على أرض الواقع. وأقرب الناس لها والدتها، يجب عليها أن تتعامل معها بهذا الخلق العظيم. علي من عمان يسأل، يقول الإنسان لما يذنب ذنب وبعد أيام يشعر بأن الله تعالى من عليه بالرزق، يقول هو الآن كيف يشكر الله ويخاف من ذهاب هذه النعمة؟ علي بارك الله فيك. أولا بالنسبة لمسألة الرزق، هذه من متعلقات الربوبية، فالله عز وجل يرزق كل مخلوق. الله عز وجل يرزق من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها، يرزق المؤمن ويرزق الكافر، يرزق البر ويرزق العاصي، يرزق الفاجر ويرزق المطيع، هذا من متعلقات الربوبية، ولذلك الله عز وجل يرزق من يشاء، فاسمه الرزاق جل وعلا، فله سبحانه وتعالى الحكم البالغ. ولذلك في مسألة الرزق ربنا جل وعلا ما يعطي المسلم ويمنع الكافر، بل يعطي الجميع، وقد يعطي الكافر أكثر من المسلم، هذه قاعدة احفظها يا علي. الأمر الثاني، المؤمن دائما إذا رأى وهو يعصي الله عز وجل أن الله يغذيه بالنعم، يجب عليه أن يستحي وأن يخجل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت الآن لا يمكنك أبدا أن تعصي أو أن تخالف أمام وجيه من وجهاء قومك، تخجل منه، خاصة إذا كان له منة وإحسان عليك، أحسن عليك ومن عليك بشيء من الأشياء ورآك تخالف، ما يمكن، ما يمكن، ها ليش خجلا منه؟ ألا يستحي العبد من الله سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. أمر الآخر، لا يعتقد إنسان عصى الله فغذاه بالنعم أن الله راضي عنه، لا، هذه قلت أنا قبل قليل بأن الرزق من متعلقات الربوبية، ولذلك إذا عصيت الله فغذاك الله بالنعم، هذا الدليل على أن الله تعالى يستدرجك. قال جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالواجب على الإنسان أن يحذر وأن يخاف أكثر. لماذا؟ لأن الله يغذيه بالنعم وهو معصيته ترتفع والعياذ بالله، وذنبه وخطيئته يباري فيها الله سبحانه وتعالى، وذلك يخاف الإنسان. فالواجب على الإنسان أن يكثر من شكر الله وذكره، وأن يحذر من انقشاع النعم، فقلما نعمة انقشعت فعادت إلى محلها ومكانها. ولا شك بأن من العقوبات التي يسلطها الله عز وجل على العباد هو مثل هذا الفقر، ومثل هذا الغلاء الفاحش، ومثل هذا يعني ذهاب انقطاع المطر من السماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، وقال جل وعلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ولأجل هذا يتنبه الإنسان لمثل هذا الأمر. علي يقول هل صحيح أن الميت تخرج روحه من قبره ويذهب ويزور أهله، وهل يمكن لهذه الروح أن تنتقم من شخص أذاه؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للدور في الخلق عموما ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القيامة، دار اليوم الآخر. أما الدنيا فهذه الدنيا التي نعيشها والتي جعلها الله عز وجل مزرعة للآخرة، وهذه دار يعيش فيها الناس جميعا، وأنزل الله إليها آدم وبدأ الذرية تتناسل، ودار دالوب الحياة إلى أن يشاء الله عز وجل. ووعد الله المؤمنين الطائعين بجنة عالية قطوفها دانية يعيشون فيها أبد الأبد، وتوعد الله عز وجل بمن كفر بربه جل وعلا بنار حامية يعيشون فيها أبد الأبد. الدار الثانية هي دار البرزخ، والبرزخ هو الحاجز بين شيئين، بينهما برزخ لا يبغيان، حاجز بين الشيئين. فالبرزخ هو الحاجز بين الدنيا وبين الآخر، وهو من أمور الغيب. ولذلك الإنسان حينما يوضع في قبره يأتيه ملكان فيسألانه من ربك، ما دينك، من نبيك، والمؤمن يجيب، والمنافق الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ولذلك القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. الدار الآخر هي الدار الأبدية السرمدية التي يعيش الناس فيها أبد الآباد، أبدية الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للبرزخ هو من الغيب، ولذلك لا يمكن لأحد أن يأتي بشيء من أمور البرزخ إلا بنص قال الله قال رسوله. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، ولأن ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو وحي من الله. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله جل وعلا أخبرنا في كتابه عن أناس يعذبون في القبور، آل فرعون، قال جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا المعذبين في قبورهم، وبيّن بأن القبر أيضا روضة من رياض الجنة، صحت في هذه الأحاديث. بالنسبة لقضية الروح الآن نأتي إلى القرآن والسنة، هل ورد في القرآن أو ثبت في السنة على أن الروح هذه تخرج من القبر وتذهب تنتقم من أشخاص؟ ما عندنا شيء من هذا يا علي، ولذلك هذا أمر باطل، ولعل هذا مأخوذ من عقيدة باطلة ما يسمى بتناسخ الأرواح، أن الروح تأتي فتنتقل وتدخل في مخلوق آخر كحيوان أو إنسان أو غيره تباشر عمل، هذا كله من أبطل الباطل، ولا يجوز إنسان أن يعتقده ولا يجوز للإنسان أن ينقله فضلا أن يعتقده. ولذلك أخي الفاضل هذا من الكلام الباطل الذي لا يصح. الذي صح عندنا أن الميت في قبره العذاب على الروح والبدن تبع، العذاب على الروح والبدن تبع، وأنه يشعر بما يدعى له ويتصدق عنه، ولكن يسأل الملك يقول ممن هذا؟ يقولون خلفت ولدا صالحا يدعو لك. علي يقول ما حكم من يذكر الله عز وجل ويستغفر عند قضاء الحاجة ولكن نسيانا؟ لا شيء عليه يا أخي الفاضل بارك الله فيك، وذلك للقاعدة العظيمة في الشريعة أن الخطأ والنسيان والإكراه يرفع الله عز وجل الإثم عمن وقع فيما نهى الله جل وعلا عنه. قال الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في مسلم قال الله تعالى قد فعلت. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فكل من وقع في محرم نسيانا أو خطأ وإكراها فالإثم مرفوع. وهناك مسألة أخرى يبحثها العلماء في مسألة المتلفات، نسيانا وخطأ الإثم مرفوع لكن الضمان لازم. علي يسأل يقول هل موت العلماء تحذير من الله سبحانه وتعالى؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعلماء هم ورثة الأنبياء، فالله جل وعلا عظم مكانة العلماء ورفع من شأنهم. قال الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والنصوص في هذا كثيرة. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك العلماء يقومون مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغ الدين والرسالة وفي الحفاظ على الدين، حفاظ على مصادر الدين وموارده ومناهله والذب عنه ودعوة الناس إلى الإيمان الصحيح والتوحيد السليم وإلى كيف يعبدون الله عز وجل. ولذلك شأن العلماء عظيم في الإسلام، وجاءت النصوص متكاثرة متضافرة متحدة تشير إلى فضل العلماء، وأن ذهاب العلماء في واقع الأمر يمثل ثلمة في الأمة، يمثل ثلمة في الأمة. والله جل وعلا يقول أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. قال بعض أهل العلم في أحد أوجه التفسير الصحيحة أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال ذهاب العلماء، ذهاب العلماء. ولذلك كان العلماء إذا مات عالم من العلماء حزنوا حزنا شديدا، حتى إن بعضهم يقول أشعر بأن عضو من أعضائي قد قطع. ولذلك وجود العلماء في الأمة واحترام الناس للعلماء الربانيين الذين على المنهاج السليم المتبعين لكتاب الله ولسنة رسول الله على هدي السلف الصالح من الصحابة والقرون المفضلة الثلاثة، لا شك بأن نعمة من نعم الله وعلامة خير. وذهاب العلماء وانقراضهم بمثل هذه الطريقة، حتى إنه لا يوجد في البلد إلا عالم أو عالمين، أو لا يوجد أيضا في بعض البلاد، فهذا حقيقة يعني علامة وهو جرس إنذار على أن الأمر جد خطير. ولذلك من المهم جدا أن يعني الناس يعرفون للعلماء قدرهم ومكانتهم، وأيضا أن يسعى الناس في تعليم أولادهم القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمة بأمس الحاجة إلى العلماء. كان قديما أنا قرأت في ثبت واحد لقرية من القرى في بلاد الأندلس، قرية فيها 1000 عالم رباني، 1000 عالم رباني، الآن أندر من الكبريت الأحمر، الآن ربما تأتي بعض النواحي والمناطق ما تجد فيها عالم يعلم الناس يفتي الناس، ما تجد وللأسف. بينما الناس قديما كانوا يتخيرون ما يدرون أين يذهبون من كثرة العلماء. ولذلك من المهم جدا أن ننتبه لهذا الأمر، وأن يعني الآباء والأمهات يحرصون على أولادهم، لأن هذا الولد إذا حفظ القرآن وأصبح عالما الأجر لوالديه، الأجر يبقى يعني يكون أجر لوالديه أيضا في مقابل كل ما يعمل ويعلم. توثيق من ليبيا بارك الله فيه يقول عندهم طبعا مسألة نقص السيولة، ويقول بالنسبة للشراء في الشيك يحملون 30%، يقول ما الحكم في هذا؟ توفيق بارك الله فيك، طبعا معروف عندكم نقص السيولة والعمليات المالية التي تتم من خلال التعامل مع المصارف وغير ذلك. أنت الآن سألت عن مسألة، أنا المسألة تصورتها في التالي، تريد أن تشتري مثلا ملابس، الملابس هذه قيمتها بالكاش 100 دينار عندكم بعملتكم، أنت الآن ما تملك السيولة، فالباع يقول لك الآن أنا أبيعك بشيك، والشيك هذا حتى يصرفه البائع يحتاج وقت طويل، ولذلك يقول لك الثياب هذه بالشيك ب130 تكتب له شيك، بعدين هو يذهب ليحصل الشيك. هذا الذي تصورته من سؤالك ما في شيء، ما في شيء، سواء كان بشيك أو بغير شيك البائع حر. يعني أفترض هذه السلعة موجودة في المحل اللي بجواره ب100 وهو يقول لك لا أنا بيع 130، شوف أي اشتري من أي محل ما في شيء، خاصة وأن الباع في مثل هذه الصورة سيتأخر عليه النقد، وربما يتعب ويبذل وربما يتخسر أيضا حتى يحصل على النقد، ما في شيء. توفيق، توفيق يقول نحن يعني نصلي الآن في زمن كورونا نلبس الكمامات وأيضا نضع السجاجيد أو السجادة، يقول بعض السجاجيد فيها صورة الكعبة أو يعني بعض القباب أو اسم الله عز وجل، يقول ما حكم ذلك؟ يا توفيق بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان لا يصلي إلا على شيء ليس فيه مثل هذه التصاوير والتلاوين التي تأخذ بالأبصار، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى مرة في عباءة مقلمة فيها خطوط سوداء وبيضاء كرهها وقال اذهبوا بهذه ردوها على فواتوني بإنبجالية أبي جهم، كانت سادة ما كان فيها شيء من هذه الأشياء التي تأخذ بالأبصار وتشغل الإنسان عن صلاته. الأمر الثاني بالنسبة للسجادة، هل يليق بمسلم أن يضع صورة الكعبة تحت قدميه؟ هل يليق بمسلم أن يضع شيء فيه آيات قرآنية تحت قدميه؟ هل يليق بمسلم أن يصلي على صور فيها قبب ما تدري القبب هذه إيش تحتها مثلا؟ ما يليق يا أخواني بارك الله فيكم. ولذلك عندنا من أهل العلم من ذهب إلى تحريم الصلاة على سجادة فيها صورة الكعبة أو المسجد النبوي أو الأقصى أو قباب أو شيء من هذا القبيل، وفريق من أهل العلم ذهب إلى كراهية ذلك، قالوا بأن هذا مكروه، مكروه للسبب الذي يشغل في واقع الأمر. بعض الناس يقول لك يا أخي صورة الكعبة عند وضع السجود، عند السجود، وهل يسجد على الكعبة حتى لو كانت صورة، هل يسجد على الكعبة أم يصلى إلى جهة القبلة؟ وكذلك بعض القبب قد تكون تحتها أضرحة مثلا، كيف تصلي على قبة تحتها صورة ضريح مثلا؟ ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم انتبهوا لمثل هذا. الأشد الذي يكاد يكون محل اتفاق عند أهل العلم أن تكون السجادة فيها آيات قرآنية ويضع رجله على الآيات القرآنية، وقد يقول بعض الناس لا غير موجود ما تدري، قد يكون موجود، قد تكون صورة الكعبة اللي عليها الآيات القرآنية تحت قدمك وأنت ما تدري. فالمقصود بأن الإنسان يبتعد عن مثل هذا ويشتري السجادة السادة مثل ما يقولون. توفيق يقول بأن والدته متوفية من سنوات، يقول يعني يقول قالوا بأنه لما نزورها تعرف تخرج روحها أو شيء وتعرفنا أو شيء من هذا القبيل. أخوي توفيق بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة معرفة المقبور زيارة الزائر هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى أن يعني الميت المقبور يعرف من يزوره، وذكروا في هذا جملة من الآثار وهي محل نظر وكلام عند أهل العلم. والقول الثاني وهو الصواب الراجح أن الميت لا يعرف من يزوره، لكن يشعر بأثر الزيارة، كما أنه يشعر بأثر الدعاء وبأثر الصدقة، وذلك لقول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، لقول الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى، ولاستغراب الصحابة رضي الله عنهم حينما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام مع قتلى بدر من المشركين لما ألقاهم في قليب بدر وخاطبهم، قالوا يا رسول الله كيف تتحدث مع أناس أموات؟ فقال إنهم أسمع لي منكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه نبي الله ورسول الله ويوحي الله عز وجل إليه، ولذلك الصحابة المتقرر عندهم أن الأموات ما يسمعون ولذلك أخي الفاضل هي تشعر بأثر الزيارة، تشعر بأثر الدعاء، تشعر بأثر الصدقة. أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيه يقول عندما يتجشأ الإنسان مثلا هل ينتقض وضوءه؟ هل تبطل صلاته؟ هل لو ابتلعها عليه شيء؟ هل لو لفظها عليه شيء؟ أبو صالح بارك الله فيك. طبعا التجشؤ أو الجشاء هو زفير يخرج من المعدة ويكون مصحوب برائحة الطعام في الغالب، لأن التجشؤ هذا سببه امتلاء المعدة بالطعام. ولما دخل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتجشأ قال كف عنا جشاءك. فالوازع الطبعي الإنساني يكره الجشاء، يكره التجشؤ. ولذلك العلماء قالوا الأصل أن الإنسان لا يتجشأ بحضور الناس، وإنما يكظم ما استطاع، حتى لو كان في الصلاة يكظم ويكتم ما استطاع. وإذا يعني غلبه التجشؤ قالوا يرفع رأسه إلى علو ويتجشأ، طبعا في غير الصلاة. أما في الصلاة فيضع منديل أو يضع غترته مثلا أو أي شيء أو يده مثلا بحيث لا تظهر، لأن الرائحة التي تظهر مستكرهة مستقبحة عند الناس. الأمر الثاني الجشاء لا ينتقض به الوضوء ولا تبطل به الصلاة، وما يخرج مع الجشاء لو ابتلعت لا حرج عليك في ذلك، وإن كان بعض العلماء كره ذلك كراهة تنزيهية لكن لا دليل عندهم في هذا. أبو صالح يقول عندما يحضر الشهود مع عند مسألة الزواج يقول هل من حقهم أن الأهل يوضحون لهم مقدار المهر؟ أبو صالح بارك الله فيك، طبعا الشهود قديما يختلفون عن الشهود المعاصرين. الآن ولله الحمد ترتبت الأمور وانضبطت، الآن ما يتم الزواج إلا عن طريق المأذون الشرعي، والمأذون لابد أن يستوثق من خلال الإثباتات، إثبات الزوج وإثبات الزوجة وكذلك الشهود مثلا، وأيضا يسجل المهر. فما في داعي يعني للمبالغة والتشدد في هذا. هو طبعا سيذكر المأذون بأن فلان زوج فلان على المهر المسمى في هذا، ويذكرون المهر 30,000 50,000 20,000 10,000 مثلا، ها، فيسمعان الشهود أو الشاهدين يسمعان كلام المأذون. فقديما ما كان فيه ورق وكتابة، يحضر الشهود لماذا؟ حتى فيما لو إذا حصلت خصومة أو مثلا خلع مثلا، يقول الزوج والله أنا أمهرتها كذا، فيشهد الشهود. إذا أنكرت المرأة يشهد الشهود نعم نعم، يقول نعم بأنه أمهرها الشيء الفلاني. أم عبد الرحمن من الشارقة تقول أنا عمري 61 سنة، أولادي كلهم متزوجين ما عدا واحد يريد الذهاب إلى الخارج، وقلنا لا لا خلك عندنا وكذا، وقال لا ما البر يحصل حتى ولو من بعيد. أم عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى أن يحفظ لك الذرية والأولاد وأن يبارك فيهم جميعا. مسألة الولد الذي يريد الآن الذهاب إلى الخارج، أولا يعني نصيحة له لا يذهب، ألا يذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم بأن يعيش في بلاد المسلمين، ونهى المسلم أن يعيش في بلاد غير المسلمين إلا لضرورة أو حاجة، كما نص على ذلك أهل العلم، كن ضرورة أو حاجة. أما الأصل فهو يبقى، وإذا ذهب في ضرورة أو حاجة فإنه لا ينوي البقاء الدائم والمستمر، وإنما ينوي الرجوع، وإنما ينوي الرجوع. هذه أحاديث ظاهرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ولله الحمد يعيش في بلد مسلم، بلد يسمع الأذان، يسمع يذهب المساجد معمورة ولله الحمد، يعيش في أمان واطمئنان، فهذه نعمة من نعم الله. ولذلك بعض الناس للأسف الشديد يريد الزيادة في شيء لكن ينحى منحى آخر، فربما ما يوفق ولا يبارك الله عز وجل له في هذا الذي يريد الإقدام عليه، خاصة وأن فيه ملحظ شرعي. ولذلك أنا أنصحه بإلغاء مشروع السفر إلى الخارج ما دام أنه الحمد لله يعيش عيشة مطمئنة آمنة مرتاح، ما عنده أي مشكلة، ما عنده أي مشكلة. الأمر الثاني فرق بين من يكون بين والديه وبين من يبرهما وهو بعيد عنهما، شتان. أن والله يقول واحد البر سواء عندكم ولا أنا بعيد عنكم، غير صحيح. بر الوالدين لما تكون عندهما تساعدهما تؤنسهما تقف معهما، يعني طبيعة الوالدين خاصة لما يدلفان إلى سن متأخرة في مرحلة سنية عمرية، متأخر يحتاجان إلى من يساعدهما، أحيانا قد يحتاجان إلى أمر مفاجئ الذهاب إلى المستشفى. ففرق فرق بين من يقول والله أنا يعني أتصل عليكم من 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 مكان بعيد، وبين من هو عند قدم والديه، وبين والديه شتان، وفرق كبير جدا. هل يستويان؟ ما يستويان أبدا. ولذلك ابنك هذا وصيه، وأنا أوصيه أيضا ببر والديه والبقاء معهما، خاصة الوالدين إذا فعلا كانوا بمثل هذه المرحلة السنية، تعلقهما بالأولاد أكثر وحاجتهما إلى الأولاد أكثر. ولذلك قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تن. لماذا؟ لأن هذه المرحلة مرحلة فيها تضجر، مرحلة فيها يثقلان، يثقلان في مسألة القيام والقعود ومسألة الأشياء الأخرى. ولذلك أنا أوصيه بأن يبر والديه ويبقى معهما، وسيبارك الله عز وجل له، وسيذوق بركة هذا التخلي عن مشروع الذهاب إرضاء لوالديه، سيذوق بركة هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيجد هذا في حياته الدنيا قبل الآخرة. أم عبد الرحمن تقول عندها أختها في بلدها الأصلي، تقول بينه وبينها مشكلة، تقول للأسف هي مستغلتني استغلال كبير إلى أبعد الحدود. تقول أنا يعني هي امرأة غير محتاجة، تقول ممكن أقاطعها. أم عبد الرحمن لا، لا تقاطعينها، مدام الحمد لله المسألة فقط مسألة مادية، الحمد لله اللي أغناك، والحمد لله اللي جعل يدك يد عليا ويدها يد سفلى، الحمد لله اللي جعل أختك تحتاجك ولا جعلك تحتاجين إليها. فكرت في هذا يا أم عبد الرحمن؟ ما فكرت في هذا؟ قلت الحمد لله اللي أعطاك هذا الخلق، الحمد لله اللي جعل أختك تحتاجك ولا تحتاجينها، الحمد لله اللي جعل يدك عليا وجعل يدها سفلى، ولذلك لا تقطعينها بهذا السبب غير مسوغ لأنك تقطعين أو تقاطعين رحمك، بارك الله فيك. ولذلك أختي الفاضلة أعطيها الحق العام، مثل ما ذكرت الأعياد، المناسبات، ما بين فترة وفترة اعتذري منها إذا كان فعلا أنت تعتقدين بأن ستستخدم هذا المال في أشياء غير جيدة مثلا، اعتذري منها وحاولي ما بين فترة وفترة ترسلي لها شيء مثلا من الأشياء التي تعتقدين ويغلب على ظنك أن ما تستخدم استخدام محرم، ولا تقطعين لأجل هذا الأمر يا أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن تقول ابني يعني يريد أن يتزوج من بنت هذه المرأة وهي من طائفة أخرى، تقول متشددين جدا يعني، وأنا رافض هذا الأمر. أم عبد الرحمن طبعا يعني بالنسبة للولد يجب عليه أن يرضي والديه، ولا يجوز له أن يخرج عن طوع والده. الآن الأولاد إذا أراد أن يعني يتزوج بنتها ويعلم يقينا بأن الأب والأم راضيان رضا كامل عنها، ما يجوز له يروح من دونهم، يشاورهم هم راضين أصلا، فكيف إذا غضب ومانع وعارض؟ فلا يجوز له. ولذلك بره لوالديه أفضل من الإقدام على مثل هذا الأمر، خاصة وأنت أدرى بحال أختك وبنتها، وذكرت بأنها متشددة وتعصبة للبدعة اللي هي عندها. ولذلك هي المسألة ليست مسألة هل يجوز الزواج أم لا يجوز، هذه مسألة أخرى، أتكلم عن البر. لا يجوز لابنك أنه يعني يخرج عن طاعتك وطاعة والده في مثل هذا الزواج. الزواج مبني على ماذا؟ على الشقاق والنزاع، ولا على الاتفاق والوفاق؟ مبني على الاتفاق والوفاق. يعني إنسان، هل يعقل إنسان يقول أنا عندي استعداد أخسر والدي وأسرتي وأرحامي علشان أتزوج؟ ها؟ غير معقول. يعني لو بقي العمر كله على أن يرضي والديه والله أعظم عند الله وأفضل من أن يقدم على مثل هذا الأمر. ولذلك وصي بهذا وبيني له، حاولي أن يكون بينك وبين الحوار وتبيني له بأن الزواج له مآلات، هي الزواج في الفترة الأولى فقط يمكن، لكن في أولاد وفي عشرة وفي كذا، حاولي أن تفهمي مثل هذا الأمر. طيب يوسف من عجمان، وأم قيصر من العراق، وأم حمد من دبي، أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.